بعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للعلامة العباد حفظه الله تعالى وشفاه. نعم، احنا عندنا 82. الاسم هل هو المسمى وغيره؟
82.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاه: الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن قيل فالاسم عندكم هو المسمى أو غيره، قيل طالما غلط الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت قال الله كذا واستوى الله على عرشه وسمع الله ورأى وخلق، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله، والرحمن وزنه فعلان، والرحمن مشتق من الرحمة ونحو ذلك، فالاسم هاهنا للاسم لا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال. فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد.
نعم، وهذا أساس طرح مسألة هذا الاسم والمسمى أو غيره. أساسه الجهمية الذين انقلب أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، وأن صفات الرب عز وجل مخلوقة وليس له اسم ولا صفة، إنما خلق الله عز وجل أسماء وصفات ودعاه وأضافها إلى نفسه كإضافة المخلوق إلى خالقه. ولذا كما قلنا من قبل، عندهم من الشرك أن تقول يا الله يا رحمن يا رحيم، هذا شرك. كيف شرك أن تدعو الله الرحمن الرحيم؟ قالوا لأن هذه أسماء مخلوقة، إنما تقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، يا من اسمه الغفور، يا من، فتدعو ذاتا لا اسم لها، يا من اسمه، لأن الاسم مخلوق والله أضاف لنفسه إضافة مخلوق لخالق، لكن أنت تدعو ذاتا لا اسم لها، فتقول يا من اسمه الخالق، يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم. فلهذا قالوا أسماء الله غير الله، لأن أسماء الله مخلوقة والله غير مخلوق، يبقى أسماؤه غيره. فانتشرت هذه المسألة، هل الاسم هو المسمى أو غيره؟ ولا ينبغي أن تجيب في هذه المسألة بنعم أو لا، تقول نعم الاسم مسمى أو تقول لا الاسم غير مسمى، وإنما لابد فيها من تفصيل كما قال ابن القيم هنا. فالاسم يطلق ويراد به اللفظ، ويطلق ويراد به المعنى، يطلق ويراد به المسمى طار، ويطلق ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. يقول ابن القيم الاسم يراد به المسمى اللي هو الله طار. ما تقول يا خالق يا رحمن يا رحيم، قال الله قال الرحمن، هذا يراد بماذا؟ به المسمى. طيب، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، حينما تقول الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله، وتقول الله اسم مشتق وكذا، هنا لفظة الله هنا وانت بتتحدث بهذا، هذا يراد به اللفظ الدال عليه على المسمى، فتقول الرحمن وزن كذا والرحمن مشتق من كذا وكذا، حينئذ يكون الاسم ها هنا للاسم لا للمسمى. تكتب الرحمن، هل الرحمن انت كتبت هذه الاحرف دي؟ تقول المكون من الالف والراء واللام والراء والحاء والميم والنون، اسم الرحمن حروف ما هي الالف واللام والراء، هل هذا هو عين المسمى؟ هل هذا هو المسمى؟ لا، انما الرحمن هو ما يسمى به المسمى اللي هو المكتوب هنا، اللفظ اللي انت بتتكلم فيه انه اسم عربي وكذا. اما تيجي تعرب جمله تقول مثلا ايه وكان الله غفور رحيما، فتقول الله لفظ الجلاله كذا وكذا، فهنا يكون هذا ايه اللفظ المكتوب، هذا يكون هذا للمسمى، تقول هذا للاسم اقصد ليس للمسمى، هذا للاسم ليس للمسمى، اي هذا لفظ عربي كذا وكذا وكذا، هذه احرف ليست هي المسمى، ليست هي المدعوة، ليست هي التي يعني يذكر العبد ربه مثلا بها كأحرف موجودة وأنت تكتبها، ليس تقصد هذا، إنما تكتب هذا الاسم بألفاظه ثم تحل ألفاظه، تبين موقع الإعرابي، تبين بخلاف يا رحمن أو قال الله كذا وكذا. فحينما تقول قال الله، قال الرحمن، قال الخالق، قال سبحانه وتعالى في كتابه كذا، العزيز الحكيم، قال، خد بالك، هذا كله الاسم فيه للمسمى، فالمراد به ماذا؟ المسمى. لكن لما تكتب لفظ الله، تكتب لفظ الرحمن وتعالى، تقول هذا مثلا كذا وكذا، اللفظ الموجود في ورق هذا ليس هو المسمى، ليس هو الايه؟ المسمى. طيب، ولو قالوا غيرون ما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى قال الكلمس اسما، فهذا كلام باطل، وهذا الذي تقوله الجهمية. إذن الله أكتبها ها؟ أو الله أدعو بها، أضف الكلام إلى الله، قال الله كذا، يبقى الاسم هنا للمسمى، المراد به المسمى، المسمى باسم الذات، المسمى باسم الرحمن، ذات المسمى كذا، يا رحمن، يا رحيم، يا الله، تريد به ماذا؟ المسمى، المسمى الذات المسمى بالرحمن الرحيم، هذا الاسم الذي لله عز وجل أزلا وأبدا ولا ينفك عنه سبحانه وتعالى، لم يكن له الأسماء ثم صار له الأسماء، لم يكن له صفات ثم صار له صفات، لا لا وألف لا، إنما ما زال الله عز وجل بأسمائه وصفاته، لم ينفك عن أسمائه ولم ينفك عن ماذا؟ عن صفاته. لكن لما تكتب اسم الله في 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 الورقة، هذا إيه؟ طبعا ليس هو عين الإيه؟ المسمى. زي بالضبط يا خالد، أو أكتب خالد كذا، خالد اللي في الورقة دي غير خالد الأمامي، لا شك إن غير خالد الأمامي، خالد الأمامي هذا معين أمامي، عين مسمى بخالد، لكن اللي في الورقة ليس هو. ألا وأنا ضربت خالد الآن كده، يبقى أنا ضربت خالد، خالد يقول ليه بتضربني، ليه بتضربني، لو أنا ضربت هذا كذا خالد في الورقة يقول ليه تضربني، لا ما يقول ليه تضربني، ليه؟ لأن اللفظ هنا المكتوب اللي هو هنا الأحرف الموجودة في ورقة ليست هي عين إيه؟ عين خالد الذي هو أمامي. فيريد ابن القيم أن يقول هذا، أنه طارة يطلق ويراد به ماذا؟ ويراد به المسمى، وطارة يطلق ويراد به اللفظ الدل عليه. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاه،
لكن طبعا حاصل البحث هو ماذا؟ هو وضع الجهمية هذه المسألة على اعتبار أن أسماء الله غير الله مخلوق، زي بيت الله غير الله يبقى أسماء الله غير الله، ونحن نقول لا، بل الأسماء هذه لله سبحانه وتعالى. فحينما نقول الرحمن فهو دل على ماذا؟ على ذات مسمى بالرحمن وموصوفة بالرحمة، ما أقول غيره أبدا. كيف اسم الله غير الله؟ كيف صفة الله غير الله؟ الله له الأسماء والحسنى الصدقية، فهو الخالق. ولهذا ما يقول وحده كفرت بالرحمن يبقى كافر، كفرت بالله يبقى كافر، ولا هو كفرت بالذات عشان يبقى كافر، لا، إذا قال كفرت بالرحمن كفرت بالله، ها، إني كفرت بالله، يبقى هذا كافر ولا ما هو كافر؟ يجيك واحد يقول لا، ده بيقصد الاسم، ما بيقصد الذات، الاسم للذات. ولهذا الله قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، بتلك الاسماء. فلما تقول يا رحمن، يا رحيم، يا ارحم الراحمين، يا عزيزا ذا انتقام، كل هذا انت تنادي وتناجي وتدعو ذاتا مسمى بهذه. انما هم لا، هم قالوا الاسم غير الذات، وبالتالي اسماؤه مخلوق، يبقى الاسم هذا هيكون هو المسمى عندهم؟ لا طبعا، احنا عندنا لا، الاسم هذا للمسمى، فلا فرق بين الاسم والايه؟ والمسمى. لكن لما نكتب كده الله المكتوب امامي هذه طبعا ليست هي عين المسمى، معروف يعني، مثل ما مثلت لكم كده بخالد وكده، او مثلت لكم بالقران المكتوب والقران اللي هو امامنا الان، لو واحد كتب لفظه القران ثم وضع يده عليها ثم وضع كذا عليها، هل ياخذ حكم من أتى بالقرآن الذي هو المصحف وداسه بقدميه وهو إلى آخره؟ لا، نعم، إلا إذا قصد طبعا إهانة القرآن نفسه. نعم.
قال الشيخ العباد حفظه الله تعالى وشفاه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن وذكره بوصف الرسالة أحسن.
يعني يا أبا القاسم هذا حسن، طيب لكن يا رسول الله محمد رسول الله هذا أحسن. نعم، لأن هذه أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم، أنه عبد ورسول، عبد ورسول. نعم، والشرف الذي ناله النبي وصار بأكرم الخلق رجع إلى إخواني إلى الرسالة. نعم.
قال حفظه الله تعالى وشفاه نصوص في نفي علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا غيره قد شارك في الرسالة، لكن هو ماذا؟ أعظم الرسل، الله عز وجل فضله على كل الرسل، ولهذا أعظم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بل أعظم الخلق، خير خلق الله رسول الله، خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من الرسل وخير من الملائكة. نعم.
قال نصوص في نفي علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعطى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة، إلى أن قال: ولكن هؤلاء الغلاة.
هذا الاعتقاد كفر، من اعتقد أن النبي يعلم الغيب هذا كافر والعياذ بالله. نعم.
قال: ولكن بعض هؤلاء الغلاة عندهم أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسواء، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أعوذ بالله، كيف يكون هذا؟ مع أن الله قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم.
والله يقول: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وهذا في براءة.
لا تعلمهم نحن نعلمهم، يبقى رد على من قال إيه؟ بأن ما يعلمه الله هو ما يعلمه رسول الله، فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله. الآية ترد عليه، قال الله عز وجل: لا تعلمهم نحن نعلمهم. والنبي ما كان يعرف أسماء المنافقين حتى علمه الله عز وجل بأسماء بعضه، ما كان يعني. في حديث عائشة لما فقدت العقدة وحبس الناس حتى جاءت الصلاة وليس عندهم ماء وكذا ونزل التيمم، قال: فابتعثنا البعيرة فوجدنا العقدة تحته، يعني العقدة بجوار النبي تحت البعير، والنبي ما يعلم عن هذا العقد، حتى ابتعثوا وأقاموا فوجدوا العقدة تحته. هذا يعلم الغيب؟ ما يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. نعم.
قال: وهذا في براءة، وهي في أواخر براءة، وهي من أواخر ما نزل من القرآن. هذا والمنافقون جيرانه في المدينة،
جيرانه في المدينة ومع ذلك لا يعلمون. نعم.
ومن هذا حديث عقد عائشة رضي الله عنها لما أرسل في طلبه فأثاروا الجمل فوجدوه، ومن هذا حديث تلقيح النخل، وقال: ما أرى لو تركتموه يضره شيء، فتركوه فجاء شيصا فقال: أنتم أعلم بدنياكم. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال:
النبي ما علم أنه سيفسد، ولو علم ما قال، لما أبر وكذا تأبير ناخر، فقال يعني النبي: ما أظنه أن هذا يعني يضر لو ترك، ما أرى لو تركتموه يضره شيء. طيب وبعدين كان ترك ذلك فيه الضرر، إذا النبي ما يعلم هذا، لهذا قال: أنتم أعلم بدنياكم. نعم.
وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولما جرى لأم المؤمنين عائشة ما جرى ورماها أهل الإفك.
يعني هذا واضح واضحة، ولا أعلم الغيب، وقال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
قال: ولما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
ولما جرى لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما جرى
ورماها أهل الإفك بما رموها به، لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جاءه الوحي من الله ببراءتها.
وإن كان يظن بعائشة رضي الله عنها الخير كله، كان يظن بها الخير، ولهذا قال على المنبري: قال لقد تكلمتم في رجل وكذا، وعائشة يقول: وما أعلم عنها إلا خيرا، ما أعلم عنها إلا خيرا. نعم. وإذا كان الصحابة أنفسهم ظنوا في عائشة رضي الله عنها ظنا حسنا، زينب تقول: يا رسول الله والله لا أعلم عنها إلا خيرا، وبريرة تقول يا رسول الله لا أعلم عنها إلا خيرا، وأسامة رضي الله عنه، وهكذا. فكيف بالنبي؟ لكن النبي انتظر الوحي يقضي، انتظر الوحي، مثل ما جاء في حديث كعب ابن مالك وصحبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما هؤلاء فصدقوا، ومع ذلك انتظر الوحي بتوبتهم، بتوبتهم، فنزلت التوبة من الله عز وجل عليه. نعم، هنا عائشة نزل الوحي بتوبتها ولا ببراءتها؟ ببراءتها، إنما نزل الوحي في كعب بن مالك بإيه؟ بتوبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يتضاقت عليهم أرض ورحمة تضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله التواب الرحيم. إنما عائشة نزل الوحي ببراءتها لأنها لم تكن ماذا؟ لم تكن ذات تهمة. نعم.
قال وعند هؤلاء الغلاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته بلا ريبة، واستشار الناس في فراقها، ودعا الجارية فسألها وهو يعلم الحال، وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، وهو يعلم علما يقينيا أنها لم تلم بذنب. ولا ريب أن الحامل لهم على هذا الغلو إنما هو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة، وكلما غلوا وزادوا غلوا فيه كانوا أقرب إليه وأخص به، فهم أعصى الناس لأمره وأشدهم مخالفة لسنته، وهو فيهم شبه وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة. والمقصود أن هؤلاء يصدقون بالأحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون الأحاديث الصحيحة عن مواضعها لترويج معتقداتهم.
يعني هنا يقول كلام هنا قد يشكل، يقول ولما جرى الأم من عائشة ما جرى ورمها الإفك بما رمها به لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جاء الوحي من الله ببراءته. وقال يقول وعند هؤلاء الغلاة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته بلا ريبة، واستشار الناس في فراقه، ودعا الجارية فسأله ويعلم الحال، وقال إن كنت ألممت بذنب فسأله، وهو يعلم علم يقينها لم تلم بذنب. يعني إن كان يقصد الشيخ أنه لم يطلع على هذا ويعلم الحقيقة، يعني اطلاعا قطعيا يقينيا وإلى آخره، فلكلامه وجه. إنما النبي كان يحسن الظن، يحسن الظن بعائشة رضي الله عنها، لكن النبي هنا مقام، ومقام مقام ماذا؟ من ينتظر الوحي ليحكم بهذا، لأن هذا أبلغ، هذا أبلغ في البراءة، حتى لا يقال النبي شاهد لأهله، هي متهمة لكن النبي جامل أهله فانتظر. فالذي يظهر هنا أن النبي يحسن الظن بعائشة. كيف المؤمنون أحسنوا الظن بعائشة؟ المؤمنون أحسنوا الظن بعائشة. قال تعالى بنص القرآن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بعائشة وبصفوان، بأنفسهم يعني بعائشة ظنوا بها خيرا، فكيف لا يظن النبي بها خيرا؟ لكن إذا قصد الشيخ ما يعلم منه ما يعني حال على حقيقته كأنما يعاين بنظره، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كأنما يعاين بنظره، صحيح ما كأنما يعاين بنظره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن الظن، يحسن الظن، ولهذا قال سأل الجارية وسأل كذا وسأل كذا، ثم قال عائشة في آخر الحديث إن كنت بعد أن حمد الله وتشاهد قال إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت من ذلك بذنب فتوبي الله عز وجل، وكذا. هذا شأن شأن القاضي. الآن لما يأتينا أصلح الناس، أصلح الناس عندي من أثق بديانتي، لكن يتنازع مع رجل آخر في قطعة أرض، أقول له أحكم له بعلمي، أحكم له بظني، ولا أستوفي الأوراق؟ طيب هذا هو، فهذا الذي يظهر الله أعلم. هات تفسير الآية لولا إذ سمعتم وظن المؤمنون وأنفسهم خيرا، وهاتوا حديث إن كنت ألممت ذلك بذنب، وكلام ابن حجر أو كلام ابن القيم في الزاد عليه، هاتوا هذا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن بعائشة أنها كان يمكن أن تأتي هذا؟ الجواب لا. لكن هل له أن يحكم بهذا تنتهي القضية؟ الجواب لا. يبقى المسألة مسألة إيه؟ انتظار وحي يحكم، انتظار وحي على النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيحكم بس فقط. أما ظنه فإنه صرح وقال وما أعلم عنهم إلا خيرا، بل قال في صفوان ذلك، قال في صفوان ذلك. هذا تفسير ابن كثير، قال هذا تأديب من الله للمؤمنين في قضية عائشة رضي الله عنها حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السيء وما ذكر من شأنه وما ذكر من شأن الإفك، فقال لولا بمعنى هلا إذ سمعتموه أي ذلك الكلام الذي رمي به المؤمنين ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي قاسوا ذلك الكلام عن أنفسهم، فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والأحرى. وقد قيل إنها نزلت في أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما، كما قال الإمام محمد بن إسحاق بن يسار عن أبيه عن بعض رجال بني النجار، طبعا هذا يضعف القصة، أن أبا أيوب خالد بن زيد قال له، قالت له امرأته أم أيوب يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول نسوي عائشة رضي الله عنها؟ قال نعم وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ لو أنت مكان عائشة كنت فاعل ذلك؟ قالت له والله ما كنت لأفعلها. قال فعائشة والله خير منك. قال فلما نزل القرآن ذكر الله عز وجل من قال في الفحشة ما قال من أهل الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فإذا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قال ابن كثير هل ظنوا الخير فإن أم المؤمنين أهله وأولى به، هذا ما تعلق به الباطن. وقالوا أي بلسنتهم هذا إفك مبين أي كذب ظاهر على أم المؤمنين، فإن الذي وقع لم يكن ريبة، وذلك أن ما جاء أم المؤمنين راكبة جهرة على راحلة صفوان المعاطل في وقت الظهيرة والجيش بكمال يشهدون ذلك ورسول الله بناظورهم، لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا جهرة ولا كان يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد، بل كان يكون هذا لو قدر خفية مستورة، فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رموا به أم المؤمنين هو الكذب البحث والقول الزور والرعون الفحشة الفاجرة والصفقة الخاسرة. إذن هذا ظن المؤمنين، فكيف بظن رسول الله الذي هو أضر الناس بعائشة، والذي قال الله والذي سئل عن أم المؤمنين عائشة لما سئل من خير الناس من أحب الناس إليك قال عائشة، ولعلمي صلى الله عليه وسلم أن الله يحفظ في ماذا؟ في عرض. يا إخواني قاعدة قاعدة، ما بغت ما زنت امرأة نبي قط، كيف بامرأة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. إذن الله يعلم، النبي يعلم ويحسن الظن بعائشة رضي الله عنها وأنها بريئة إن شاء الله، لكن المسألة هو انتظار ماذا؟ انتظار الوحي يحكم بهذا. إنما يعني على حقيقة ويدري الذي حصل مثلا أو كذا، لا هو ما يعلم الغيب في هذا، لكن عدم علم الغيب بالواقعة على وجه الكنه والحقيقة المشاهدة لا ينفي ماذا؟ لا ينفي أنه من جهة الظن أنه يظن بعائشة خيرا، وما شك النبي في عائشة. إنما قال إن كنت أنا أنصح الواحد فيكم الآن، وقد يكون أصلح الناس، أقول يا أخي إن كنت يعني مثلا وهو بيطلق امرأته مثلا، أقول يا أخي إن كنت ظلمت امرأتك في شيء لا تب إلى الله وأرجع لحق، وإن كنت يعني لم تظلمها وهذا الظن بك وكذا وكذا فالحمد لله. فإن كنت وإن كنت لا يعني الشك، لا يعني الشك. نعم هتقول بس إذا افتراض بكون يفترض إن كنت، خلاص فإن كنت في شك مما أنزلنا لك برضو بافتراض الشك في النبي، أما قال الله كده عم الكريم فإن كنت في شك مما أنزلنا لك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل، هل في شك؟ طب وكذا إن كنت ألممت من ذلك بذنب إن كنت ولم تكن رضي الله عنه الشيخ إسلام. وقد تنزع عن نصف النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول وحي، مع اتفاقهم على أنه لم يجزم بالريبة، فمن الناس قال يعلم براءتها وكذلك علي، ولكن لخوض الناس فيها وغميها بالإفك توقف. قال وذلك أن نساء الأنبياء ليس فينا بغي، ونبي على ماذا أصلا؟ ولهذا قال الله عز وجل فخانتهما لم تكن خيانة في الأعراض. كما قال طائفة من السلف: ما بغت امرأة نبي قط، لأن في ذلك من العار بالأنبياء ما يجب نفيه. والله يقول: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات. وقال آخرون: بل كان النبي حصل له نوع شك وترجحت عنده براءتها، ولما نزل الوحي حصل اليقين. طب النبي كان بينتظر وحي ليحصل يقين، ولا كان ينتظر وحي ليكون الحكم الوحي حتى يقطع؟ قالوا: والدليل على ذلك أنه استشار في تلقيها عليا وأسامة، فأسامة قال: أهلك يا رسول الله ولا نعلم عن الخير، يعني إلزم أهلك يعني. وقال علي: لا يضيق له عليك وسوسها كثير. وسأل الجارية تصدق، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: ما علمت عن عائشة أو ما رأيتي؟ فقالت: ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر، غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عنجيل أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله. ده اللي بأخذه عليه، تنام عن العجين ويجي دبة في البيت تأكله خلاص. فسؤاله صلى الله عليه وسلم لبريرة واستشارته لعلي وأسامة دليل على حصول الشك فيها. وهو لما خطب ما جزم بالبراءة، فقال فيما قال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجل ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. ولو كان جازما بالبراءة لقال: إنهم كذبوا على أهلي وافتروا، وإن أهلي لبريئة مما قيل ونحو ذلك. ونفي العلم ليس علما بالعذاب، يعني ما علمت عنه إلا خيرا، لكن هذا ليس نفيا، ليس علما بالعدم، لكن هذه العبارة تصلح لدفع المتكلم ونهي وذمه على قبول القول، كما قال تعالى: اتقوا برسالتكم وادخلوا فيكم وليس لكم به علم الآية. والعد الذي عرفت عدالته إذا لم يعلن فيه من له به خبرة ما ظنه إلا الخير كان عدلا عنده، فإذا شرحه جرح لم يعلم صدقه بل ترجح عنده كذبه لم يقدح في عدالته ولم يوجب الجزم ببراءته. قال صاحب هذا القول: ولولا نزول براءتها من السماء لدام الشك في أمرها، وإن كان لم يثبت شيء ففرق بين عدم الثبوت مع حد القاذف وبين براءة المنزلة من السماء من الله عز وجل. ولهذا ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله منه فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن. وأصحاب هذا القول يقولون: النبي تردد هل يطلقها أم لا، لما حصل الشك لكون امرأة النبي لا تكون بغيا، وكان طب امرأة النبي لا تكون بغيا، هذا مشكوك فيه الحكم، هذا مشكوك فيه ولا مقطوع؟ مقطوع به. كيف بخير امرأة النبي، خير زوجة للأنبياء جميعا عائشة رضي الله عنها وخديجة، مش خير أزواج النبي فقط، وكل نبي. ولو كان ما ذكر صحيحا لكان تأنى وانتظر أمر الله، وكان عزمه أن يطلقها والعياذ بالله، لو كان ما ذكر صحيحا لكان تأنى وانتظر أمر الله حتى بين الله له الحق. ومن قال هذا يقول: المحفوظات هن اللواتي يبقين عند النبي ولا يطلقهن. وقد يقال: بل كل من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محفوظات وان طلقها. وقد تنازع نفسه من تزوجها النبي، طيب إلى أن قال هذه الأقوال النزاع في دخول. طبعا الشيخ إسام يعني عرض القولين، لكن القول المجزوم به والمقطوع أنها صلى أنه صلى الله عليه وسلم ما شك فيها، لكن كما قلنا المقام تحول إلى وحي يقضي، كما تحول في كعب إلى وحي يقضي مع قوله أما هذا فصدق. ومع ذلك ما انتهت القصة عند هذا الأمر، ما انتهت القصة عند هذا الأمر، لأن قد يصدق في الظاهر ولا يصدق في الباطن، فاحتاج الوحي. عائشة أيضا لما خاض أهله الإفك في ذلك مع مقام النبي الموجود، ما منعهم ألا يتكلموا في عرض النبي؟ ما الذي يمنعهم ألا يتكلموا في عرض النبي؟ وأنه إذا تكلم الوحي رد الناس عليه، ما الذي يمنعهم؟ قرآن ينزل. ولهذا عائشة نفسها الصديقة بنت الصديق ماذا قالت؟ قالت: كنت أعلم أن الله مبرئي، ولكن كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله فيه قرآن. يبقى المقام هنا تحول المقام من حكم القاضي بعلمه ولنفسه إلى حكم الله عز وجل. بس هذا هو، هذا هو المقام الذي لا يصح سواه. إنما نقول النبي صلى الله عليه وسلم استشار، والنبي صلى الله عليه وسلم سأل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا إلى آخره، وهم أن يطلقها وغير ذلك من هذه الأمور، هذه ليست تدل على شك النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الإنسان قد يطلق من غير موجب لذلك، لأن طلق بيته. مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم هذه المادة، مادة الكلام، لأنه يعلم أن المقصود من ذلك هو الخوض في عرضه هو صلى الله عليه وسلم. فمثلا قد يكون هذا من اجتهاده صلى الله عليه وسلم أن يهم بذلك أو كذا. وليس همه كذلك أيضا لما استشار علي رضي الله عنه وكذا، علي قال شفقة على رسول الله: يا رسول الله ما ضيق الله عليك ونساء غيره كثير، يعني بدل من تحمل الهم هذا تزوج غيره خلاص. لكن علي رضي الله عنه شك فيها أو كذا؟ أبدا، بنص القرآن لولا استمعتم ظن منتب أنفسهم إيه خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. ها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه، قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به، وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم خلقه عليه امرأة خبيثة بغية. فمن ظن به سبحانه هذا الظن فقد ظن به ظن السوء.
شوف يظن هذا الظن أن الله يجعل لنبي امرأة زنت، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم.
وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى:
إذا كانت الزوجة ولو كانت كافرة بالنفاق أو كذا تحت النبي، لأن هذا مما قد يختلف فيه الشرائع. قد يقول قائل: طيب لماذا الله عز وجل جعل لنوح وجعل للوط وكذا امرأتين كافرتين يعني في الباطن، كما قال البعض في زوجة لوط بأنها كانت في الظاهر مسلمة وفي الباطن منافقة وكذا. على كل حال ضرب الله بها مثل الذين كفروا، تبع علامة. أليس هذا محرما؟ أليس محرما أن الإنسان يتزوج الكافرة؟ فكيف بنبيين؟ نقول هذا ما تخلل فيه الشرع، ونحن أيضا ولنبينا أن يتزوج الكافر الكتابي، أليس كذلك؟ والمحصنات المؤمنات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، أليس هذا جائزا ولا خصوصية للنبي سوان إذا يتزوج الكافر؟ فهذه تكون مما تختلف فيه إيه الشرائع. نعم.
قال: وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها، كما قال تعالى: الخبيثات الخبيثين. فقطعوا قطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفرية ظاهرة.
طب إذا كان هذا في المؤمنين فكيف بالرسول المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
فإن قيل: فما بال رسول الله صلى أيوة. الله عليه وسلم توقف في أمرها أيوة. وسأل عنها وبحث واستشار
وهو حجتهم. يقول لك لو كان يجزم بهذا لقال هذا، لجزم وقال هذا الكلام. ننظر بقى العلة لماذا النبي ما جزم. ها.
فإن قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به.
وأعرف الناس بعائشة رضي الله عنها وأعلم الناس بها، وهي التي سئل عنها فقال عائشة، لما قال من أحب الناس إليك قال عائشة. نعم.
وهل قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ فالجواب أن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء، لتتم حكمته التي قدرها وقضاها
حتى يتميز الخبيث من الطيب فترة طويلة. نعم.
وتظهر على أكمل الوجوه، ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وأهل بيته والصديقين من عباده، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا، ويظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم، ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها، وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها، والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأس من حصول النصرة والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبوها قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمته حبس الوحي شهرا أن القضية محصت وتمحصت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها، وتطلعت إلى ذلك غاية التطلع، فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه المؤمنون، فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه، فوقع منهم أعظم موقع وألطفه، وسروا به أتم السرور، وحصل لهم به غاية الهناء. فلو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها، بل وأضعاف أضعافها، إظهار الله منزلته صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عنده. وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامته عليه، وأن يخرج رسوله عن هذه القضية، ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافع.
السطر الأخير هذه قال
ويتولى هو بنفسه،
لا قبلها
قال وأن يخرج رسوله عن هذه القضية،
وأن يخرج رسوله عن هذه القضية فيكون الحكم منه. هيقال قد يقول المنافقون ده حابة، هي فعلت هذا لكن زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حابة، فيبقى شك في قلوب الناس عن طريق المنافقين، فالمنافقين قد يشككون البعض في ذلك، لكن أن تنزل براءة من الله قطع مادة الشك. فقال أن يتولى،
ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه، بل يكون هو وحده المتولي لذلك السائر لرسوله وأهل بيته.
نعم.
وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى، والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه.
أولك هذا يحابي زوجته. نعم.
أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه،
مع
الظن المقارب للعلم ببراءتها،
أو ظنه الظن المقارب ببراءتها،
ولم يظن بها سوءا قط وحاشاه وحاشاها. ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذبني في رجل بلغني أذاه في أهله، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به، وفي مقام الصبر والثبات وحسن الظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره، وظهر لأمته احتفال ربه به واعتناؤه بشأنه. ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هنا حاصل كلمة من القيم يا أخوان، ماذا؟ هل شك النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة؟ لا، إنما انتظر ماذا؟ الوحي، انتظر وحي تحكم، فيكون هذا أقطع لمادة نفاقي وأدمغ لطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يحكم به له سبحانه وتعالى هذا لا يمكن ماذا؟ لا يمكن الشك فيه أو كذا، خصوصا والنبي زوجها صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك السؤال، نحن عندنا مسألة هل شك النبي؟ الجواب لا، قطعا ما شك النبي في أمه. ليه؟ لأنه يعلم أن الله يحفظ الأنبياء من أن تكون زوجة أحدهم امرأة بغيا وكذا حفظ. طيب الأمر الثاني أن انتظار النبي وعدم الحكم أهو وحي بالوحي أصلا؟ يعني هل كان للنبي أن يدخل أمام الناس ويحكم بهذا أم لا؟ الجواب هذا بوحي، كما في حادثة كعب بن مالك هذا بوحي. فهذه يمكن أن ندخلها في مسألة هل للقاضي أن يحكم بعلم أو كذا، مما هي محل بحث عند العلماء، خصوصا إذا كان القاضي هذا أو كذا يحكم في هذه المسألة لنفسه، لأن عائشة منه رضي الله عنها، فلهذا انتظر النبي الوحي لأنه مأمور بهذا، فأخر الله الوحي لهذه الحكمة التي ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه، ثم جاءت البشرى بعد ذلك، جاءت البشرى بعد ذلك، فيكون انتظاره بوحي والحكم موكول للوحي. فكون النبي تأخر يقال النبي صلى الله عليه وسلم قد شك في عائشة رضي الله عنها، أما مسألة أن يقال النبي استشار واستشار وغير ذلك، هذا باعتبار القاضي، هذا باعتبار القاضي وباعتبار الحاكم، ليس باعتبار الشك واعتبار الظن. ظن سوء، والله عز وجل يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات خيرا وقالوا هذا إفكم مبين. بين الله أن المؤمنين ينبغي أن يكون حالهم على قسمين، حال الأول ما يعود إلى الظن هذا بالقلب، حال الثاني ما يعود إلى اللفظ. أما الظن فلا تظن إلا خيرا، وأما اللفظ تقول سبحانك هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم، تعليم الله عز وجل للأمة أن تقول ذلك، أن تقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فكيف لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك هذا بهتان عظيم ويكونها أولى بذلك؟ لكن لو إحنا شعرنا مقام القاضي الحاكم ومقام الظن تبين لنا هذا، فأنا حاكم قاضي الآن سيكون أمامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو افترضنا يعني، وهذا وأنا قاضي ورجل يهودي، هل أحكم لعمر بمقتضى علمي فيه ولا أستوفي؟ أستوفي حتى ولو كان هذا عمر رضي الله عنه، لأن المقام مقام قضاء، مقام حاكم، مقام حاكم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم مأمور أن ينتظر حكم الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل البراءة. أما قول إن كنت فإن كنت لا تقتضي وقوع الأمر، كما قلنا الله قال فإن كنت في شك قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عبدي. تقول ما كان ينبغي النبي يقول هذا لو كان لا شك؟ طيب وقول الله عز وجل فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا لا يقتضي من أداء الشك. راحت، نعم، احنا طلبنا تعليق ابن حجر على إن كنت وإن كنت، نعم ما جبته. طيب على كل حال هذا الذي يظهر لنا في هذه القصة، وأن المقام مقام وحي فقط. النبي ما انتظر هذه المدة ثم حكم هو بعد ذلك حتى نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا ثم ظهر، إنما انتظر هذه المدة التي لا يعلم متى تنقضي حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة عائشة رضي الله عنها، فلم يكن يظهر شيء من هذا أبدا لرسول الله، بل إن المؤمن مأمورون أن يقولوا سبحانك هذا إفك مبين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.